بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 75 بعد 200 على 1.
شيخي، اليوم حدث معي شيء لعلنا إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل. بعرف أحد إخواننا من رجال التبليغ رجل يعني فاضل ويزبون من زبائن، وكثير بيجي عندي على المحل ويشتري من عندي بعض البضائع. لكن اليوم وجدته في حالة عجيبة يا شيخنا، دخل عندي هيك يعني بخشونة وسلم علي. اي نعم. فبقول لي انا بدي اسافر.
ايوه.
اي نعم. قال انا بدي اسافر يعني اخرج في سبيل الله. قلت له جيد، يعني الى اين؟ قال الى الباكستان والى الفلبين وان شاء الله ساذهب الى اليابان. قلت له طيب، مش من شروط الخروج السنة ان يكون بيخرج عنده علم؟ قال مش شرط هذا، انا بدي ادعو كذا دعوة وهذا. فانا قلت له انا لا بعرفه من السنة انه بيخرج، وما في مانع بدون تقييد للايام وللاشهر وللايام وللساعات عليه ان يخرج هذا ويكون عندهم طبعا علم. طبعا انا استغربت، بقول انتم خليكم جالسين في محلاتكم وانتم كذا، يعني انه انا لا بدي اخرج بدي اروح. قلت له يا رجل، الان البلد عندنا هون بحاجه اصلا الى دعوه، وانا بنصحك تبقى هون عند اولادك وعند زوجتك، وما في داعي انك تخرج لانه ما في عندك العلم، مو العلم الكافي، العلم بشكل عام ما في عندك. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. قلت صحيح، هذا الحديث ما بنقول عنه شيء، ولكن اي نعم، ولكن مش انت اللي هذا المكلف فيها الا بشغله معينه، بتعرف جواب سؤال ممكن انك انت تجاوب هؤلاء الناس على هذا الشيء على استطاعتك. ما وجدت يا شيخنا والا ينفذ الرجل، وكانك فعلت معاه هيك يعني بعصبيه، حتى تحكي له انه عندي حتى نساء في المحل، واستغربت يعني من عصبيته مع انه بعرف انه هادئ. انا سكيرين على يدي جابوا، وانا كذا، وانا كنت اعمل كذا، وانا كنت اساوي كذا. قلت له طبعا شيء جيد، شيء طيب هذا، ولكن ادعو في هذا البلد، بدنا شيخ من معرفه بخصوص الدعوه لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الاطلاق، كيف بتركوا ابوال يعني اولادهم ونسائهم. وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان ياخذ من عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسور عنده الحاله، فكيف هذا كيف بيخرج؟ وكم بتكلفوا هذه من السفريات؟ وكنت يا شيخنا والله انها دخلت عندي امراه مره، كانت تظن يعني باني انا بعرف زوجها او شيء، فشكت انه تركها بدون مصروف وخرج. صار له اشهر خارج بدون مصروف عندنا الان. الدين مو بيحكي هيك يا شيخ، الدين مو بيعمل هيك يا شيخ. فطبعا قلت لها لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك، ويا اختي عليك انك تصبري. فجزاك الله خير يا شيخنا نصيحه.
على كل حال،
نعم،
هذه المسألة تتكرر كثيرا، ونحن جلستنا اليوم مع الأخ العاقل هنا خاصة، يعني بخاصة أنك أنت أول كلامك كان موجه له، يعني ما أدري إذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء، ولا نحن بدنا نسمع منه شو عنده أسئلة ونجاوب عليها.
يوم القيامة في الدنيا.
أنا طبعا شيخ لما سمعت يعني الأخ قال أنا كنت خارج ورجعت، فذكرني في حادثة اليوم.
إيه نعم.
وهذا حادثة اليوم سبحان الله.
هو بيصير تسلسل أفكار.
طيب معلش يا شيخ، أنا يعني هو السؤال موجه لك، أنا بس بدي اتصل بالاجابه شويه جزئيا على اولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي انا الخروج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان. إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم، وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم. والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل وعلم الحديث والفقه، ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشرح القلب والصدر، فيكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون خروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الإنسان من خلال القراءة، حتى تأتي هذه الصفات في الإنسان، يعني مثلا صفات الصبر.
نعم.
فالخروج في سبيل الله يخرج فيه العالم والجاهل، العالم يعلم والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم. والعلم يكون علم الفضائل حتى يشرح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع، لأن ليس المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها، ستكون حجة عليه يوم القيامة. وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتقديرها وتعظيمها. يعني أنا رأيت واحد في باكستان كان بتوضأ، هو رجل يعني عمره حوالي 70-80 سنة، وقال هذا من الرعاة، رعاة الأغنام. ولكن لما كان بتوضأ صار يبحث في جيابه وشكل مذهول، كانت إقامة الصلاة قريبة، فكان يبحث كأنه فاقد شيء. فقالوا له عايز تبحث، ضعت فلوس، ضعت أوراق شيء؟ قال لا، المسواك، أين المسواك؟ يبحث عن المسواك. قال أشياء بسيطة، المسواك الصلاة مقبولة بدون المسواك. قال صحيح، ولكن فضيلة السواك، كيف أصلي بدون سواك؟ فكان مهتم جدا أن يطبق السنة، وذكر بعض الأحاديث عن فضل السواك خاصة مع الوضوء مع الصلاة. فهذا ما نجده في كثير من العلماء الذين يحفظون الكتب ومعه الشهادات والدكتوراه. تجد واحد قد تمر عليه أسابيع وشهور ما حمل السواك فيه. كذلك الاهتمام مثلا في صلاة الجماعة، الاهتمام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجد كثير من العلماء يجلس في المجالس كلها منكرات ولا يحرك ساكنا، لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن. ف عظمة الدين وأهمية الدين تأتي في القلب من خلال الخروج في سبيل الله. تطبيق السنة في البيت، على أهل البيت، على الشخص، في العمل، في السوق، في التعامل مع الأقارب، مع الأصدقاء، كل هذا. وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر، الحلم، المسامحة، العفو، استجابة الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس. كثير من الناس أعرفهم كان متكبر جدا، يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه، وبيجي صاحب الحق بيستسمحه حتى يصلح بينه وبينه، ولكن يرفض وتعنت وتكبر ووصلها لأعلى المستويات. لكن لما خرج في سبيل الله صار هين لين، عنده الصفات الإيمانية، يعفو ولو كان الحق له، ويسامح بحقه. و رأيت واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية، وإله على واحد 10 دنانير كان أقرض إياها من سنوات، وذاك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو في نهاية الشهر يردها. فهذا الرجل كان محتاج، وتذكر أنه فيه له 10 دنانير عند هذاك الرجل، فقال بدي أروح أخذ فلوسي. بعدين تذكر حديث النبي عليه السلام قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق تسألون الله الحق الذي لكم، فصلى ركعتين وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال بعد الدين. في نفس اليوم وبعد فترة قصيرة ما شاف إلا رجل داخل عليه وسلم عليه، وقال يا أخي والله أنا تذكرتك أنك في يوم من الأيام أعطيتني 10 دنانير، أنا كنت ناسيها، نسيت أرد لك إياها، فالحمد لله الآن تذكرتها وتفضلها إلى سنة. بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما تعلم هذا الحديث وما حاول يطبقه بروح برفع على قضية وبعمل على دعوة وبعمل مشاكل. وهكذا كثير يعني وجدنا ناس كانوا عندهم المنكرات والأشياء المحرمة في البيوت، فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم، لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبرفق وبهدوء، أزالوا المنكرات وأصلحوا ما في البيت، والزوج صلحت والأولاد صلحوا، صار بيت يعني يقال عنه إسلامي، تشم في راحة الإسلام. بينما كثير من مع احترامي للعلم وأهل العلم، الطلاب مثلا خرجوا من كلية الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي نصراني، الصور والتماثيل ومن جميع الأشياء. حتى أعرف بعض الناس تخرجوا من كلية الشريعة زملائي لي وهم لا يصلوا. أعرف واحد تخرج من كلية الشريعة في الفترة اللي كنت أنا أدرس فيها المساحة وما كان يصلي. واحد عين قاضيا ومعه ماجستير في الشريعة وهو لا يصلي.
هاش منه كثير.
نعم. وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كلية الشريعة يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يستمع الأغاني والموسيقى. فالخروج في سبيل الله لجميع مستويات الأمة، الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم، فكل واحد يأخذ على قدر حاله، إما أن يكون عالم سيعلم ويفيد، والحمد لله حوزنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير، منهم الدكتور نعمان أبو الليل أستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية والآن في باكستان، وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني مارسوا الدعوة منذ أمد طويل، صار عندهم صفات إيمانية عجيبة، يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة.
هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرجون كما يقولون في
لا
سبيل الله؟
هي موجودة في كثير من الناس.
إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلا، فكيف حصلوا ذلك بطريق الخروج؟
نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذه الصفات.
يمكن ده ماذا يمكن عليها؟ كان سؤالي بارك الله فيك، ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليس من جماعة التبليغ، ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة التبليغ؟
لا موجودة
في هذا كان سؤال الأول. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسنة بالطريقة نفسها التي يحصلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى؟ فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا، لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة التبليغ ولا هم على منهج جماعة التبليغ، أظن ستقول هذا، ولا عندك رأي ثاني؟ يعني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا.
أريد أن أقول مع احترامي إلى فراغ حديثك أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة.
حسن، هذا الذي
يعني مثلا حلقات العلم
هذا الذي نريده.
نعم.
ما يحتاج الأمر إلى شرح، لأنه أنا حطيت طريقتين، طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل المحسنات هذه الصفات، وطريقة غير الخروج، فكل من الطريقين عم يحصلوا الخصال بدليل إيش؟ الواقع
الوجود. نعم
كويس. إذن إذن أنا أريد أن ألفت نظرك وأنت إن شاء الله اسم على مسمى عقل هتفهم علي ما أقول. إذن إذا كان هناك في طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسمونها بالصفات الإيمانية، فإذا ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله، لأنه حينئذ منكون عم فهم الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا عارف هذا، لذلك عم أقول لك، وإلا نضطر نقولك وأنت ما رح تقولك. إذا ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله على ما ذكر وذكرت أيضا أن الناس بيخرجوا ما في عندهم علم لكنهم يتعلمون؟ هذه واحدة يا أستاذ عقل.
و...
نعم
أجيب عليها؟
لا ما عندك جواب عليها، لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدك أجيب عليه؟
توضيح.
لا لا ما يحتاج الأمر، إما أنك موافق أو مخالف. إذا موافق أنا بمشي في سبيلي لأن هو سبيلك.
نعم.
وكنت مخالف بقول لك تفضل بين.
لا موافق.
هذا هو.
موافق.
اسمح لي إذن.
تفضل.
راح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل أولا وعلى هذه التسمية ثانيا وهو الخروج في سبيل الله. أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أقول في ظني بل في اعتقادي أنه سوف لا يخفى عليك، وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كما قيل من أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق. إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك أنه إن كان هناك من يخالف فيما أقول فأنت لست منهم بل أنت معنا فيما نقول أنه خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق. الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله. سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية ولا مفقودا؟ ما تستطيع أنت أن تقول، أنت غير قد يقول، أما أنت بصورة خاصة المسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا. فهل تعلم وجود هذا الخروج في ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهودا ومعمولا به؟ فهل أنت معتقد أن هذا الخروج الذي يقوم به الآن جماعة التبليغ كان موجودا في ذلك الزمان، أي زمان وجود الخروج في سبيل الله؟ ما أظنك تستطيع أن تقول نعم.
أنا أستطيع أن أقول نعم.
تفضل. الآن هنا بقى نحن مشينا في خط متفقين تماما. ها؟ أما الآن شو بدأ؟ لكن سنلتقي
إن شاء الله.
هات نشوف ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله. أنا بشوف القضية متناقضة، يعني موجود ومش موجود، هذا في تصورنا. انت بقى بدك قربنا هالشيء، نحن عم نتصور متناقض. وهات نشوف اثبت لنا اين كان هذا الخروج وما بدا، متى بدا ومتى وقع.
لا طبعا علم الحديث انت استاذنا فيه. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب، قال له نعم لك توبة.
بجوز قاطع كلامك،
طبعا
أنت ظاهر ما أدركت سؤالي.
أدركت، لكن أنا هذا كمقدمة.
لا بس بتكون مخطئ، خاصة مثل اللي أنت في الحديث كذا. الحديث اللي بدك تذكره ليس له علاقة بخروجكم، له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد، فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل، يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها، وفعلا يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولاه ملائكة الرحمة.
نعم.
إيش علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟
العلاقة وثيقة. العلاقة وثيقة، أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها.
يا شيخ أنتوا عم ترجعوا للبيئة الفاسدة، بارك الله فيكم.
نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها.
لا،
حتى نعيش فيها ونحن محفوظين من
الفساد. لا هذا ولا مؤاخذة، هذه مغالطة مكشوفة.
كيف؟
هذه مغالطة مكشوفة تماما، لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ فأبقوا فيها وأصلحوها. لأنه الإنسان الحديث ذاك بيقول لك نعم، شو بيقول انه في الحديث نعم، انت في ارض سوء نعم فاخرج منها، انك بارض سوء فاخرج منها. طيب انتم بتخرجوا وبترجعوا، شو جاب هذا الحديث لهذا الحديث؟ ما له علاقه يا استاذ ابدا. فبارك الله فيك، انا ارجو ان تستعمل الذي سميت به. تستعمل الذي سميت به. لا اسمح لي شوي، ما تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب، لأن هي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض.
الحمد لله ليست حزبي ولا
أنا، قلت لك الجماعة أولا أو الحزب، فأنت خذ من الاسمين ما يناسبك، ما تأخذ الاسم اللي بيناسبك أنك ترد عليه. لا، خذ سميها جماعة سميها حزب سميها ما شئت. فأنا لو قلت لك حزبك أحبت لي الحمد لله جماعة ما يعني حزب. المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها، نحن نلمسه لمس اليد في جماعة التبليغ. رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف يمكن يصلي مثل الناس، أخذ إيش حجة طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ، بإذنك الرسول قال بلغوا عني ولو آية. مين تعلم هاي؟ نحن نبح صوتنا نتحدث بأحاديث الرسول عليه السلام، نادر ما واحد يجي يحفظ حديث. ليه؟ لأنه ما عم نجي نقول إلا تحفظ هذا الحديث، عم نرين الحديث العشرات المئات. لكن هنا في توجيه مخصص أنه أحفظوا يقولون كذا والجواب كذا وإلى آخره، بلغوا عني ولو آية. طيب هذا حديث صحيح، لكن هذا ملقن الرجل، ولذلك لما بيجي بيتكلم مع رجل عالم هو بيذكر الشيء اللي إيش سمعانه، بس ما بيعرف انه هذا له علاقة بهذا الكلام بيسمع ولا لا. فانا ارجوك، وانا ثقتي بك كبيرة وكبيرة جدا، انك تستعمل عقلك. القصة هذه لها علاقة بانسان شرير قتل 99 نفسا، ثم الله اراد له الهداية فاراد ان يتوب، لكن ما بيعرف طريقة التوبة ما هي، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل متعبد، فذهب إليه قال له أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ليس لك توب، كمل العدد بالمئة. لكن رجل يريد أن يتوب فعلا كما قرأت، فيسأل فيدل على عالم يروح لعنده بيقول له أنا قتلت 100 شخص بغير حق هل لي من توبة؟ قال له كيف لا، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح حالها. فخرج الرجل. شو جاب يا أستاذ عقل هذا لهذا؟ وجابهتك بكل صراحة، قلت لك لو أنكم تركتم هذه البلاد وهاجرتم إلى بلاد هي خير من هذه، فقال لك أصبت في استشهادك في الحديث. لكن أنتم تخرجوا من هون بتغيبوا 40 يوم أكثر أقل وترجعوا لنفس البلد الفاسدة أهلها، كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا البلد؟ هذا نشوف
الآن. هو لما قال له اذهب إلى القرية الصالحة، قصده أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد، ولا قصده حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله؟
هذا من تمام التعليم يا أستاذ عقل، هذا من تمام التعليم ولا مؤاخذة؟
منطقيا يعني.
طيب منطقيا جاوبني منطقيا، شو عندك؟ شو القصد من هذا؟ انه ما يموت هني، ما هيك؟ هذا خطأ. قصده انه يذهب الى هذيك البلد لحتى ينصرح حاله وما ينوي الرجوع الى الارض الفاسدة التي هرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، وهن هاجروا من إيش؟ من مكة
إلى المدينة،
ومكة أفضل المدينة والصلاة فيها كما تعلمون جميعا ب100,000 صلاة، لكن حتى ما ينافي هجرتهم خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الله المدينة فيحنوا إلى وطنهم إلى بلدهم. لا، لكم بس بقاء 3 أيام، يعني ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها. فهذا الحديث الحقيقة، هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة، والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بتكلم فيها، من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح بيكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله، أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار. وحسبك تذكيرا قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك، هو البائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق. والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بتكلم فيها، من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح بيكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله، أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما، وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار، وحسبك تذكيرا قول عليه السلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك، هو البائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا الرجل العالم نصح الرجل أن يترك هذه الأرض السيئة آلوة ويهاجر إلى الأرض الصالحة آلوة، مو مشان يتبضع من هنيك صلاح ويرجع، لا، مشان يحصن حاله في هذا المكان الصالح ويتربى ويعيش ما شاء الله له أيامه. فمن أين نحن نأخذ بأنه راح هنيك مشان يتزود؟ وشوف يا أستاذ عقل، أنا الحقيقة آسف جدا أن عقلك يشرد ما هذه الأوهام. أنت الآن بتقول يا ترى راح مشان يموت هنيك ولا مشان يرجع؟ طيب أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاقا من أي زاوية درسنا الحديث منها. أخيرا بتقول، كأنك بتقول ما بتصرح، أنه هو راح ينصلح هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. طيب هدول الجماعة عم يروحوا لفرنسا أم العهر والفسق والفجور، وعم يجوا لهون، راحوا مثل ما راح ذاك الرجل للأرض الصالحة أهلا مشان إيش؟ يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هنيك ويرجعوا لهون يصلحوا يا أستاذ. فما حديث ما له علاقة بأي وجه من وجوه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم. وما أريد أن نذهب بعيدا، أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح، لأنه أنت أجبت بحديث عن شخص. أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل، هذا الخروج مش جب لي شخص جب لي حديث، هذا الخروج
نعم؟ أنا ما انتهيت من الإجابة، أنا جبت هذا
كويس،
قلت مقدمة.
جميل جدا، هذه مقدمة، لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لها أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم، إنما هو خروج من أرض فاسدة إلى أرض صالحة، ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا، صح ولا لا؟
صح.
إذا شو علاقة؟
أنا جبت هذا على مستوى فرد، أما بالنسبة لمستوى
جماعي مستوى
فرد الله فرد،
يعني هذا سؤالي، ما هذا سؤالي بارك الله فيك.
طيب
وأنت تعلم أن أنا ما عندي بحاجة أنك تجي تذكرنا الحديث كما قلت، لأن نحن نعرف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مشان يخرج الإنسان من وطنه لولد فيه إذا ساء أهله إلى بلد آخر أهله صالحون، هذا هو دلالة الحديث، ونحن ليس هذا خلافنا. بحثنا الآن هو هذا الخروج الجماعي، هل تعلمه كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون؟ قلت أنت نعم، وأنا أظن هذا بعيد تحقيقه، لكن وفوق كل ذي علم عليم. فتفضل هات نشوف كيف كان وين كان هذا الخروج.
الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف
أيضا بدي أضطر قاطعك يا أخي، لأن هذه أيضا من جملة التلقينات ناقشنا فيها مشايخكم وطلابكم إلى آخره. هذول اللي خرجوا بارك الله فيك نخبة، نخبة من أصحاب الرسول اسمهم القراء إلى اليوم، القراء ما خرجوا جهلة، عليهم رئيس واحد، وبلاش نقول الرئيس الواحد بده رئيس فوق منه رئيس بده فوق منه لأنه ما فيهم علماء، لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنيا، لكن الذين معه جهلة. أما هناك الرسول أرسل 70 قارئا، والقارئ تعرف أنت في زمن الرسول ليس هو القارئ في زماننا، صح ولا لا؟ إذن هؤلاء دعاة بمعنى الكلمة، يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم قراء وهم علماء وهم يحفظون القرآن وإلى آخره. أيضا هذا الخروج نحن ليس بحثنا فيه. أنا بقول لك لو خرج عالمان من الدار هذه، واحد راح شرقا واحد راح غربا، حدا بيقول هذا الخروج ما بيجوز؟ ما حدا بيقول في هذا أبدا. بارك الله فيك، فأرجو أن تتأمل في السؤال، ما هو هذا الخروج الذي تسمونه في سبيل الله؟ متى بدأ ومتى وقف؟ سبحان الله،
بدأ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن. يا أخي ما نحكي عن خروج الفرد، أنا ضربت لك مثل الآن في عالمين. عالمين إذا واحد شر واحد غرب للدعوة في سبيل الله، هل هو هذا الخروج اللي عم نتكلم عنه؟ لا، هذا خروج علماء. وراح نقول لك الآن، أنا هأضرب لك مثل في نفسي، أنا بقي 30 سنة في سوريا، أخرج بوحدي بانفرادي، هذا ما هذا بينكره، هذا هو دعوة الرسول عليه السلام. فأنت اللي تقول بدأ بالرسول عليه السلام، لا يا أستاذ، البحث
صبرك على شيء أنت،
البحث أنا صابر معك تماما، بس ما أريد ضيع وقتك وبالتالي ضيع وقتي. البحث
أنا أعرض عليك الحجج اللي عندي حتى إذا كانت خطأ تبين لي.
لا بس أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك، أعطي بالك الحقيقة أنا ظني فيك غير ظني في الناس الآخرين.
بارك الله فيك.
يعني قبل ما تلقي علي حججك فكر فيها وفهم علي أنا شو بدي حجة تجيز لهالجماعة دون هذا الخروج الشامل الجامع. هل فيه مش ما قلت لك فيه ممكن عالم إذا ما قلنا أويلم إذا ما قلنا إلى آخره، أما الذين معه ما يعرفون شيئا. هذا النوع من الخروج وين دليله؟ جبت لي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، سميت بسبعين قارئا، أخي قراء دون علماء، سلفت أخيرا أنت محمد عليه السلام وعده. سبحان الله، أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه. أما إذا كنت بتقول والله أنا بعرض عليك ما عندي من الحجج اللي سمعتها شو رأيك فيها، هذا بحث ثاني. لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لأخونا هذا، اللي ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع، ونحن ما من هذا التقينا واجتمعنا. وكما قلت في أول الكلام جواب له، نحن هذا يعني الوقت هذا مخصص لك وللأخ، يعني اللي كنت معه. أما هو بيقول عنا بالشام يدخل إسفين، تقولوا إسفين تقولوا كويس، فهذا ما كان على بال، يشهد الله.
لا إن شاء الله يكون خير كلامه،
هذا كله خير يعني. بارك الله فيك.
ربما مثلا يكون عندي معلومات أظنها صح ولا خطأ فوضحتها.
هذا ممكن بارك الله فيك، لكن بقى طريقة بقى البحث ممكن يختلف. في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا وغيرك في مسألة ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو من لي مقدمة أنه أنت نعرفك مختص في الحديث وكذا وكذا ولا. طيب أنت بتقول لي قال رسول الله، ما تسألني هذا حديث صحيح ولا مصحيح، ما تخليني أنا أقول لك هذا حديث موضوع يا أخي نعم تعتجريك، فاهم علي ولا لا؟ وتلك الأمثال أضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشاهد
أنا بدأت على سؤال معلش.
تفضل.
الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الكفار في أسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم، كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد أو زيد بن حارثة؟
ممكن يكون معه واحد اثنين طبعا،
واحد اثنين أو أكثر
ممكن يكون، ما في مانع.
فالعالم فيهم هو الرسول عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام، نعم.
والذين معه،
نعم،
هم بالتأكيد أقل علما منه.
أكيد.
إلا نقول يعني قد يكونوا جاهلا في بادئ الأمر، في بادئ أمر الدعوة، يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم.
لما توصل لنقطة بيختلف الجواب. هل هذا الخروج كان في أول الدعوة ولا في ما بعد؟
هذا في أول الدعوة.
وين؟
يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أبو بكر، وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليهم في بعد أمر الدعوة.
ونتبين أنه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة له.
لكن هذا الخروج
خرجت القضية عما نحن في صدر.
هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟
وأنا أنكر هذا، بارك الله فيك، أنا أنكر هذا.
لا تنكر هذا.
إذا ليش عم سأل السؤال؟
أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة. أنه إذا خرج الجماعة فيهم إنسان متعلم، عالم أو طالب علم، ومعه ناس أميين جهلاء عصاة، ولكن يريد أن يستفيدوا، يستفيد علم، يستفيد صفات، يستفيد إيمان، هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول؟
إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إلى جواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإلى جواب ثاني. ما الذي تريده؟
كلامك مش واضح لي، إيش يعني أعالج الواقع؟
الواقع المبحث فيه هذا الخروج الواقع اليوم، هل خرج من الهند من السن ما أدري منين وعم إلى آخره البلاد الإسلامية ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تسأل عنه أنت ولا عبارة عن خروج مصغر؟
لا هذا اللي أقصده.
إيش أنت تقصده؟ الخروج هذا؟
نعم.
هذا اللي أنا عم أسألك أقصد ولا؟
نعم.
بقول لك لا، الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر، في كل قطر، في كل مصر.
هذا صحيح.
صحيح. ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود وهذا مشروع وبتأكد أنت بتقولي هذا صحيح، لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن زنجن حوله.
لماذا؟
لأنك أنت وأنا متفقين أن مثل هذا الخروج الأول اللي اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا، موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر، لكن هذا الخروج لا أصله إطلاقا في كل القرون الإسلامية اللي مضت. فإذا هذا
ألا نقول أن ذاك الخروج اللي أقرنا عليه أو أقرناه هو أصل لهذا الخروج؟
لا أبدا، سبحان الله. هذا اللي بيقول إذا نظرت بهذا شيء، هذا مثل اللي بيستحسن كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك أدلة عامة، هذه الأدلة العامة ما تشمل الحادثة الخاصة. خلينا نأخذ مثال هو من أبسط الأسئلة، يقول قائلهم ليش هم تنكروا الصلاة على الرسول بعد الأذان؟ ألا يشمل هذا الصلاة على الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة؟ جواب لا يا أخي لا، لأنه هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهود لها بالخيرية. فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. ليه؟ ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلت لك أنه عم متفقين أنه خير الهدى هدى محمد، ومتفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق؟ فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون، لا نقول القرون الثلاثة وبس، كل هالقرون هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك. وصلنا بارك الله فيك أن الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة هذا خطأ، والمعيار لا تنسى المعيار وكل خير في اتباع من سلف. ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل، لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل
بهذا الشكل المتعارف عليه بالتكميم والتنظيم الذي ذكرت؟ لا ما كان.
هذا هو هذا اللي هذا اللي
نحن نقيس على الأصل.
نعم
القياس على الأصل. يعني أنا أريد أسألك سؤال مثلا، هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مثلا كونه مؤلف وعالم في التفسير، هل كان يجلس مثل جلسة كذا على في هذه المكتبة وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟
لا والله
ما كان. فهل نقول هذا العمل
ليش أنت هلا صار لك ساعة بتعب حالك مشان ما تقول هالخروج ما كان؟ ليش ليش ما كنت من تحكايتي بقول لك لا والله ما كان ابن عباس؟ ليش انت ما بتقول عن الخروج لا والله ما كان؟ ليه بس بتحاول تجيب حديث واحد واثنين وثلاثة والآخرين مشان انت ما بيقول عنه بالشام ولا مؤاخذة مشان غطي السماوات بالأبوات؟ ليش مشان هذا انا بقول لك يا عقل يا عقل
خلينا
خليك عقل مشان هيك بقول لك انت لا تتلقن ناقش الأدلة. خروج الرجل هربا من بلاد الفسق والفجور إلى بلد الصالح أهلها، منقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجره وبجره أطبالك، خروجهم يقاس خروجهم من بلد الصالح على عجره وبجره إلى بلاد الفسق والفجور إلى أمريكا إلى بريطانيا، هذا يقاس على هذا. سبحان الله. ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جمود متناهي جدا، ولسنا الآن في هذا الصدد. من جموده ينكر القياس خلافا لجماهير العلماء، والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر معي، القرآن والسنة والإجماع والقياس. فآخر الأدلة الأربعة هو القياس. ليش؟ لدقته. مو كل واحد يستطيع يقيس، خذ بالك مو كل واحد يستطيع يقيس. ولم آخر يعني بقول لك لأني أنا أولا عشت كل الزمان صريحا وبخاصة مع إخواني اللي يشعر فيهم بالإخلاص، فأنت منهم إن شاء الله. أنا بقول لك أنت ما بيطلع بيدك تقيس. هل بده يقيس؟ اسمح لي. أنت هلا ديك الساعة طلع منك أنه نقيس هي على هي ولا أخلي، لكن هذا مو طالع منك، طالع من غيرك.
طالع من غيره
أنا لذلك بقول لك فكر. فالشاهد القياس لدقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابعة. ابن حزم أنكره بالكلية، لكن أنا بتعجبني منه عبارة لما بناقش القائسين هذي بيقيسوا الحقيقة، بناقش قياسات بالتعبير السوري أيضا القياسات لا بتنزل ميزان ولا بأبان، قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد. مثلا هلا أنا عشت المذهب الحنفي، المذهب الحنفي بيقول لك إذا تكلم المصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته. ايش الدليل؟ قال قياسا على المتعمد. الله اكبر، هذا قياس النقيض على نقيضه. يقاس الساهي على المتعمد. ابن حزم بقى شاهدون لما بيناقش هيك اقوال هيك قياسات شو بيقول؟ ليش يعني عنده يعني بكررها دائما؟ بيقول اولا القياس كله باطل، هو هيك بيقول، لكن انا شاهدي في تمام كلامه، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فانت كلامه الشاهد القياس يا اخي ما هو بسهل ابدا. هلا شيء بجر شيء. علماء نجد علماء محترمين وهن أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأنه ما في غيرها، ولكن مع ذلك إذن أشياء نحن ما بنوافق عليها. السبب عدم دقة النظر. فأنت بتعرف مثلا أنه هم بيضعوا أيديهم بعد الرفع من الركوع. شو حجتهم؟ طبعا إلهم حجة، ما بيقولوا شيء عن عبث، لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجة نتأمل فيها هل هي صواب ولا خطأ. بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة هذا قيام، كلام صحيح. أنا شو بقول بقى؟ بقول هذا دليل لا ينهض، مع أنه أنا بقول معهم أنه هذا حديث صحيح، كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، صحيح، حديث صحيح. لكن هذا القيام الثاني شو الدليل أنه داخل في هذا النص اللي أول ما بينصب عن القيام الأول؟ واضح كلامي ده هنا؟
هذاك عام.
نعم؟
هذا كلام عام وما بخصه.
أحسن. ما بكفي يقول هوري بقى الشاهد، ما بكفي الواحد منهم يقول يا أخي كلام هذا نص عام بيشمل القيام الأول وبيشمل القيام الثاني، لأنه نحن بنقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني؟ لا وجود لهذا النص. إذن هذا الدليل العام لا يصلح الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص. واضح؟ أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع. إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا، واحد بده يصلي السنة شرقا من المسجد، ثاني غربا إلى آخره، واحد ينادي بيقول يا أخوانا دعنا نصلي جماعة، قال عليه السلام يد الله على الجماعة. أي حديث؟ خلينا نصلي السنة قبلية جماعة. وربما بيتبع هذا الحديث بحديث ثاني، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 أو ب27 درجة، وربما بيلحق بحديث ثالث صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الاثنين، وهكذا. أحاديث صحيحة لكن استدلال غير صحيح. يا ترى بإيش بدنا نرد نحن يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هذه الظاهرة في التجميع لصلاة السنة؟ ما في عنا حديث أن الرسول قال لا صلوا في السنة القبلية جماعة، ما في عنا أي حديث. لكن شو عنا؟
سأل النبي عليه السلام.
نعم؟
سأل النبي والصحابة.
أيوة بارك الله فيك. فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا. يا ترى فهموا الأحاديث هذه فهما صحيحا؟ الجواب بلى. ترى فهمهم كان كفهمك أنت؟ الجواب لا. لأنه لو كان الجواب بلى أيضا، هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم في ما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق لأنه أني ما طبقوه؟ الجواب لا. هذا المثال بارك الله فيك بيوضح لك أنه أي تكتل أي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهرة النيرة، هذا نحن راح نلاقي له سند، مثل ما هذا الرجل لقى له ثلاث سندات ثلاث أحاديث، لكن استدلال بهذه الأحاديث خطأ لأنه السلف ما فعلوا هذا. أنه قياس صورة على صورة هذا أمر
دقيق.
صعب صعب جدا أولا، وبخاصة إذا تعارض هنا بيت القصيد مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى، فضلا عن المجتمعات الدنيا، لأنه في أشياء مثلا تغيرت وتبدلت بعد القرون الثلاثة، لكن في أشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها، لا فرق بين سلف وبين خلف. مثلا محافظة على الصلوات في المساجد، هذا توارثه المسلمون خلف عن سلف. لكن في أشياء يفعلها خلف ما فعلها سلف. لذلك فأنا بريد تنتبه لها الملاحظة هذه. الاستدلال بالنصوص، أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج. فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد، يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام طيب،
بارك الله.
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورة، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا، ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من المساجد، في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 على 1.
فأنا بريد تنتبه لهالملاحظة هذه. الاستدلال بالنصوص، أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج. فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام طيب،
بارك الله.
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورة، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من المساجد، في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من الشنططة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا أنه إذا كنت ابتليت بعمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء، قلنا أنه هوني أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر، لكن أنا بنصحك أن تعيش في الجو، ما بالك اللي بيعيش من هون مثل الفلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي، ودرن بها الطائرة وين راحوا؟ لبلاد الفسق والفجور، وشافوا أشكالا وألوانا. وين المناعة؟ وين التحصن اللي تحصنوه؟ لا تربويا أخلاقيا ولا أيش علما وفكرا وتوجيها. فما أدري يعني كمان من الناحية هاي.
طيب معلش،
ما هي المسألة
بهذا؟ عليه شوية.
نعم.
أنت ما شاء الله عندك يعني بحر زاخر، وأنا عندي كاس صغير بأخذ شوي شوي.
فيك البركة.
بارك الله فيك.
هات نشوف من البركة اللي عندك.
الله يبارك فيك. الكلام الصبر فيه ممتاز، وأنا الحقيقة يعني استفدت أشياء كثيرة من الجلسة. الله يجزيك خير أخونا اللي طرح هذا الموضوع. قلت هي الجلسة كانت لوجهي، وهذا الكلام أيضا لي.
جزاك الله خير، فأنا الحمد لله ما يخي ما خاب ولا يخي بظني فيك.
بارك الله.
فأنت أزم على مسمى. نعم.
الكلام اللي تفضلت فيه بالنسبة ل أليس من الأفضل أن يجلسوا في المسجد ويتعلموا القرآن هذا الحقيقة حاصل، يعني نحن نخرج في سبيل الله نتعلم، من بين الأشياء التي نتعلمها ونركز عليها طلب العلم مع الذكر، يعني من بين الصفات الستة اللي نتعلمها: أول واحدة اليقين على لا إله إلا الله الإيمان، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، بعدين الثالثة طلب العلم مع الذكر. ف وصونا انه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم، وضروري الانسان يجلس الى عالم دراسة منتظمة عنده بحيث انه يستفيد علم في جميع مجالات الدين وخاصة ما يهمه. والحمد لله يعني ياريت لو كان في لك انت شخصيا حلقة علم نحافظ عليها باستمرار، فكان هذا من امنيتي من زمان، يعني من اول ما عرفتك هنا، لكن لظروفك الخاصة والأحوال التي تعيش هذا يعني غير ممكن.
أي ظروفي الخاصة ماذا تعني؟ تعرفها جيدا ظروفي الخاصة؟
والله
لأنه أنا أخشى أنك ما تعرفها. ها وهي
أعرف أنه ممنوع أنت من إقامة حلقات علم مثل البيت مثلا عندك أو في مسجد أو
حسن يعني لأني لأنه أنا سمعت بعض الناس ليش الشيخ ما بيخرج وهني بيقولوا هيك معذورين لأنه مش عارفين حقيقة.
والله أنا أدعى عنك كثيرا يسألوني هذا السؤال ليش أقولهم الشيخ ممنوع من قبل الدولة وهذا عذره.
أي هذا يعني المقصود أنه يجب الإنسان المسلم يعيش في الحقائق وليس في الأوهام خاصة فيما يتعلق بإخوان المسلمين. كثير من الناس بتسألوا هذا السؤال وبينكروا في أنفسهم أو بألسنتهم بعضهم، فأنا خشيت أنه يكون تسرب إليك شيء من الفكرة أنه الشيخ ليش ما بيخرج وأنت ما عندك الجواب. عندك الجواب العام اللي ذكرته آنفا، لذلك أنا ركزت أنه إيش هو، فأنت عارف بالضبط إيش هو.
لا أنا بدأت عنك في هذا
المجال. لا وجد أخر أخي، والله أنا يا أستاذ عاقل أنا ما بتكلم عشان تدافع عني، بل الصواب أنك تدافع عن نفسك لأنه أنا أخوك المسلم. لكن أنا شو كثير ناس بيظنوا أنه أنا إذا طعن الناس فيه بغير حق أنا بضجر وبا شو بتقولوا أنتوني كلمة تعلمتها بها البلاد ايوه بزهق. هاي كلمة ما نعرف عنها بالشام نحن بنفرج وبزهق بالحياة يعني ايه. انا والله بتذكر في بعض ما كنت قرأت عن الحسن البصري رحمه الله التابع الجليل انه بلغه كلمة عن بعض حاقديه وحاسديه وانه يستغيبه.
هل عفوا كلمة لغوية على الهامش استفسار هامش، هل يجوز أن أقول حاقدي؟ حاسدي صحيح أما حاقدي؟
حاقدي سؤالك يعني من ناحية الشرعية ولا العربية؟
لا اللغوية.
لغوية هو طبعا ليش لا
نقول الحاقدين عليه.
لا نحن منضيف الداء الضمير إلى الحقد ومنسخط النون وبصير حاقدي مثل ظالميه فهم ظالمون له.
نعم صحيح.
الشاهد فنادى الغلام تبعه قال له خذ هذا الطبق فيه من كل فاكهة زوجان وقدمه إلى فلان، قل له هذا بيقول لك فلان يعني جزاء الحسنات التي ترسدها إليه تبعك. فأنا الحقيقة ما بتجر لنفسي من الناحية هاي لأني أنا كسبان. لو ظلمني إنسان وهذا موجود ماديا ماديا مو كثير بهم أن نحصل هذا الحق منه، لكن إذا طلب إيدي ما بأصر أعطي بالك. لكن إذا احتاج الأمر إلى جهد كبير بقول الله حسيبه ويوم قيامي الله رح يكثر لي من تكفير سيئاتي على حساب ايش حسناته هو، فانا بكون الربحان يعني. فانا مو قصدي انه الجماعة يعني ما يتكلموا فيه، لكن قصدي انه هني ما يقعوا في الخطأ ما يقعوا في الغيبة. فانا بفضل الله عز وجل لما كنت في دمشق بالرغم من شدة مخابرات علي واستدعيت مرارا وتكرارا الى المخابرات وسجنت مرتين شهورا وإلى آخره ويرسل وراي بالشرطة وغيرها أن ممنوع تخرج من دمشق في سبيل إيش النشاط اللي بتعمله، وهذه كل الحركات من الشيوخ وليس من الحكام اللي دائما محتاج عليهم أنه بيحكموا بغير ما أن الله. مع ذلك فأنا كنت دائما أتمثل بالحكمة التي تروى عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما شو هي؟ قال لو كانت بيني وبين الشعب شعرة ما أتركها تنقطع. قيل لو كيف؟ قال كل ما بيرخوهن بشد أنا، كل ما بيشدهن برخي أنا، فما بخليها تنقطع. أنا كنت تمشي مع السياسة هي مع جماعة هناك ممنوع تخرج بالبيت البيت مفهوم جمعة جمعتين شهر شهرين آخرين حتى تصير القضية إيش؟ نسيا منسيا. يلا بستأنف نشاطي من جديد. رد بثور المشايخ وقدم استعراءات، وبالمناسبة على سبيل أولا عبرة وثانيا على سبيل النكتة. أنا لباسي كما تراني، يعني ممكن نقول لباس عام الناس أو شعبي. مرة المفتي العام هناك مات إلى رحمة الله، أرسلت إليه استدعى بيقولوا عنه بالشام مضبطة من مفتي إدلب. إدلب تقع شمال سوريا غربها ما بين حلب واللاذقية. فأنا نقلت الدعوة من دمشق إلى حمص، حما حلب، واستقرت بهالمناطق هذه. بعدين حولت غربا إلى إدلب واللاذقية. إدلب بدأنا نتردد عليها وصار الحمد لله تجاوب جيد طيب. تحرك المفتي ضدنا وأرسل إيش مضبطة إن هذا رجل بيجي بيعمل فتن عندنا وبيقول كذا ويفعل كذا وإلى آخره، نرجو منه. جاءتني ورقة من الشرطة بضرورة مقابلة وزير الداخلية. رحنا، بيستجوبني وزير الداخلية إنه أنت في عليك شكوى أنك بترول هذيك البلاد وبتعمل مشاكل وفتن، والشعب انقسم قسمين. وفعلا انقسم قسمين، ناس بينصروا السنة وناس بينصروا البدعة، وهكذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. بيقول هذا الوزير لذلك نحن مضطرين مع الأسف أنه نبلغك أنه ممنوع تخرج من بلدك دمشق إلى هذه البلاد، لأنه إجانا مضبطة وهي المفتي مفتي الجمهورية كلها ما الطلب وين شاهد الطلب نفي محمد ناصر الألباني إلى الجزيرة. الجزيرة عندنا يعني منطقة جرداء قاحلة ما بين العراق وتركيا. أي نعم. أولا هو شيء وين شاهد العبرة ونزع الكسوة العلمية ثانيا. شو مخمل هذا المفتي المسكين اللي ما عارف زمانه انه شبه حمامي يعني. فالشاهد والحمد لله يعني لولا حزب البعث ومشايخ السوء كانت سوريا انقلبت كلها كتاب وسنة. كتاب وسنة، لكن بكل أجل كتاب. فأنا الحمد لله يعني كنت نشيط هناك في الدعوة تماما. إجينا لهون بدأنا نفس النشاط إلى أن كان آخر اجتماع في بيت الشيخ أحمد عطية على الصبح في صيف. ما بعرف دخلت بيت أحمد شفت السطح واسع جدا يعني خاص السطح بالرواد. بعد كم يوم جينا طلب للمخابرات إلى آخره، وبعد ذلك نفي على طول خط بدون إيش مهل إنه الإنسان يغير أوعية على الأقل نكون إلى سوريا. وبعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد أخرى هي الإمارات العربية، وقيت هناك 6 أشهر فيما بعد سمح لنا بالرجوع إلى هنا. وأسست بيت وانفقت كل شيء اللي دخلته للبناء هذا بشرط بس ما في إيش اجتماعات، لكن تبارك الله حسن الخالقين. لو أنا أردت أن أخطط لهذا ما بيطلع بيني. أنا الآن أنا الآن جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر إيش العلم بدون إيش مواجهة ومش مقابلة بواسطة الآثار والكتب. مثل ما أنت حضرتك هذيك الساعة قلت آني فإن كلمة طيبة جزاك الله خيرا. فكتبي الآن في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا في أندونيسيا في العالم كله. وقريبا جاءني مكتوب من أمريكا مترجمين كتابي آداب الضيافة في اللغة الإنجليزية، ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة، وصفة صلاة وترجم في الهند أو باكستان ما أدري، تحذير الساجد مترجم إلى آخره.
بأخذ منك إذا مشتاق في هذا. أخذ منك إذا مشتاق في هذا.
لا بس شو عم يصير بعد ما بجعلونا تحت أمر واقع وكثر خير اللي بيراجعونا بعد ذلك. أما في ناس إطلاقا يعني ما بيسألوا.
بترجم والله
ما. إيه بتم ماشي يعني.
وأنا
نعم.
إيش موقفك منهم؟
أنا موقفي. أنا كنت راح أقول لك شو موقفي. موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم على طباعة كتبي وهو المكتب الإسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا. قبل ما استوطن البلد هنا كنت أنا أتردد من دمشق لبيروت في 100 كيلومتر يعني.
نعم.
وعندي سيارة هناك لا بأس فيها كان. حدثني ذات يوم لما رحت لعنده أنه هذا المثري الكبير حسن الشربكي تسمع فيه.
نعم
في
نعم جدي. نعم سعودي نعم نطلع في الصابوني.
نعم أيوة. أيوة, أيوة أيوة تمام. هذا الرجل طبع كتابي صفة الصلاة، طبع منه 40,000 نسخة وكتب عليها يوزع مجانا. صاحبنا صاحب المكتب بده يقيم دعوة عليه لأنه طبع بدون إذن، لا من المؤلف
ولا من الناشر
ولا من الناشر، وبيعرف أنه القوة الأساسية من المؤلف إذا قدم اعتراض يعني.
نعم.
بعدين في المنزل الثاني الناشر. قلت له والله يا أستاذ ما دام حاطط توزع مجانا أنا مالي كلام، بل أنا بشكر كل واحد ما بيتاجر بكتبي تجارة مادية وإنما يرجو أجر الآخرة، فأنا شريك معه فيها وأشكره على ذلك. أما يتاجر ماديا على كتافي أنا وكتاف الناشر فهذا هو إيش الظلم بعيني، لا نرضاه، لكن ما نحيله، ما نقدر يعني نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في هذا الزمان. أظن أعطيتك جواب سؤالك ولا بقي شيء؟ جزاك الله خير. فالشاهد المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا مشان تابع أنا مشاريع العلمية. نعم
أستاذنا
كيف؟ تفضل تفضل.
لا
ما عليه شيء تفضل.
احنا طبعا نطالع مقدمات الكتب تبعكم.
نعم.
ونستفيد منها، فاحيانا يجابون الحاقدين واللي ضد الدعوه السلفيه بيقولوا انه شيخكم دائما في مقدمات كتبه يسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا، فاحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئه وجزاء سيئه سيئه مثلها، فبقولوا يعني قدر الامكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشده، فماذا نقول لهؤلاء الجماعه يعني؟
نقول لهم هل قراتم كلمات اولئك على الالباني؟ ما قراوها
طبعا لا.
بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا انه الالباني مقصر معهم. الله أكبر الله أكبر على البشر، شو ظالم ظالم مبير. بيقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل، بيقول إذا رأيت شخصين أحدهما يلحق الآخر يركض خلفه يريد القبض عليه، والملاحق في يده عمامة غير عمامته، واللاحق بدون عمامة، بحيث أنها الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد أن الملحوق سارق العمامة من رأس اللاحق. يقول إياك أن تحكم بأن هذا الملحوق هو سارق العمامة من هذا الإنسان. بالرغم ان الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ بيقول لك في احتمال انه الامامة هي حق هذا الانسان الملحوق، كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة او باخرى انه ياخذها وركض فيها.
كان في كلمة للإمام علي أظنها مسؤول الإمام علي قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال أن فلان كلا عيني فلا تحكم له حتى ترى الآخر، ربما يكون له عينين
كلا. هو هذا فعلا هو هذا.
لكن أنا فيه لنقطة
بس أفضل سؤالك لأنه ملاحظتي سريعة. لا تقل الإمام علي
ما شاء الله لقطع على طول. انا كنت بدي اسالك عن هذا التعبير هل هو
ما شاء الله بس لا تقول انه انا من اهل الكشف.
لا لا.
طيب هذا اللي بدك تساله؟
لا نسيت. انا غير استفسار راجل
تفضل.
الله يجزيك خير
بلكي هو بيتذكر شو كان دويت.
بالنسبه للخامس من الصحيحه والخامس من الضعيفه، شو اخر ما توصل من الطبق؟
هو تحت الطبق.
تحت الطبق
اي نعم. يعني الخامس من الضعيفة موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة
فقط لا غير
بس. عفوا المقدمة وبعد الفهارس.
بعد الفهارس
أما هو جاهز يعني.
طيب بالنسبة لصحيح أبي داود التخريج،
التخريج القديم يعني؟
نعم نعم.
لا لسه ما خلص منه، باقي تقريبا الربع أو أقل. شوف هذا
ما في نية للطبع يعني؟
هذا كله
ما شاء الله
نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف.
بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه رواه الغليل؟
لا
أوسع؟
لا أقل.
أقل
لو مثل رواه الغليل هذا بالمد له
ما شاء الله.
أهلا. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من صفحات هذه.
طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي يعطى للتربية التحويل على التخريج، يعني بتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي؟
ذاكر أنا بالمقدمة صحيح أبي داود هذا
نعم
إنه ما كان مخرجا هنا أكتفي بس بقول صحيح أو حسن. مو انه قلنا هذا ما انتهى لسه؟
نعم نعم.
لما وصلنا لاول حديث من القسم اللي مو مخرج
نعم
بيكون بقى العزو على طريقة السابقة في كل
على باقي المؤلفات.
اي نعم.
مطبوعة في المناطق هذه والموجودة؟
لا هي طبعت قديما جدا في دمشق، رسالة هي صغيرة. نعم. ما ادري اذا كان طبعت، ما عندي علم يعني الحقيقة طبيعت ولا لا.
طيب بالنسبة للتعليق على زالة الدهش
إيه ما أعرف وين سفيان. ما عندي. ذكرت إن شاء الله.
نعم
هذا طبعا
في مجال علم الحديث كمل أسئلتك بعدين نرجع.
إذا عنده هذا
لا تطير عليك يا شيخ.
لا ما عندي شيء، ما نحن قلنا هي جلسة لوجهكم.
الله يبارك
لك الله خير. لكن إلى متى حدى بلاتنا نحدى
لحتى تقولوا قطي قطي.
بالنسبة
لك ذنبا قط
الله ما أبي يا رب العالمين.
في رسالة للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، أعتقد لكم هذه تخرجات سابقة.
ما لي عليه تعليقات
ابدا.
انا في ظني في حافظه الكليله ما عندي تعليقات ولا عندي الرساله هي.
يعني مالك عليها اي تعليقات؟
وين شفتها انت؟
والله انا قيل لي انه انطبعت في مصر وحقق احد الدكاتره وذكر انه في عليها تخريجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لأنه أنا يعني حاولت أعمل مشروع بجمع كافة الرسائل كلها وتجريدها في مجلدات ووضع في خزانة عندي، فقلت كل ما هو مطلوع للشيخ ناصر قديم وحديث.
لا بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي وأضيفت هناك معجوة إليها، أما أنا ما أظن يعني أنه مررت بدور تعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم.
نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا.
أي نعم.
الناس يعني بدأ ينظر للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات تبدأ ردة الفعل السلبية تظهر.
تسمع لي؟
تفضل.
خلي يكون كلامك موضوعي، تقدر تأخذ كتاب تقدم بها كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تتكلم به.
نعم
تكاليف. أنا أقنع بالقليل.
نعم.
أعطي مثال.
مثال.
شو الكتاب ذاك يا لحتى؟
الجزء الرابع من سلسلة الحديث الصحيحة.
صحيحة.
نعم.
بسم الله.
أو نأتي يا شيخ. معلش نعدل.
إذا أنت في إيدك ما بدك إياها تركنا.
بدنا مثلا مقدمة التنكيل.
مقدمة التنكيل.
طبعا دار معرف.
ها عندك يعني.
كويس.
شيخنا
يريد الرابع من الصحيحة.
هي ما صار وين؟
طيب نحن خلاص. هاي هون.
وين؟
قدامك.
أي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا أستاذ عاقل.
أيوه
فاهم. لما يشوف المثال.
لا أنا جاهز المثال.
يلا.
جاهز.
حط المثال قدام منه.
طبعاً بقى. وأما بالنسبة
هو خلي يقرأ المثال ويعلق عليه يكمل كلامه.
وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتشويد الحواشي بتحريج الأحاديث وعزوها لبعض الشيخ يريد الرابع من الصحيحة.
هي ما صار هيك وين؟
نحن خلاص. هاي هون
وينه؟
قدامك.
اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عاقل.
ايوه
فاهم. لما يشوف المثال.
لا انا جاهز المثال.
يلا.
جاهز.
حط المثال قدام منه.
طبعا بقى واما بالنسبة
هو خليه يقرا المثال ويعلق عليه.
تفضل.
يكمل كلامه.
وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتشويد الحواشي بتحريج الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديما وحديثا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي غاية المرام في تحريج أحاديث الحلال والحرام، بل إنني أرى أن مثل هذا التحريج لا يخلو من شيء من التضليل غير مقصود طبعا لكثير من القراء الذين يستلزمون مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت، ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تحريجه القول بأن رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء كما كنت حققته في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب وغيرهما، كما أنهم يتوهمون من قول المخرج في إسناده فلان وهو ضعيف أن الحديث ضعيف. وبين يدي الآن المجلد الأول من كتاب مختصر تفسير كثير اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، فيه العجب العجاب من السرقة باسم الاختصار والتحقيق وليس فيه من التحقيق شيء، فإن الرجل ابتدع أسلوبا جديدا في ادعاء العلم وما ليس له منه، ذلك أن الحافظ ابن كثير في تخريجه لحديث تفسيره له طريقتان.
كل هذا بدك تعلق عليه أستاذ عقل؟
لا أنا الحقيقة
كل هذا بدك تعلق عليه معناه بدك تعمل محاضرة.
لا أنا ما أريد.
قلت لك نقطة أهم نقطة من هالكلام.
نعم
وأنا ما عندي مانع الحقيقة.
عفوا أنا الحقيقة كنت بدي أحكي على كتاب واحد فقط.
طيب بحكي عن كتاب واحد
أخونا واحد يعني
طيب بس أنت
جاب الدليل.
أنا ما عندي مانع تعني كتاب واحد من كتبي.
أنا اللي كان في بالي شرح العقيدة الطحاوية.
طيب
وما فيه من هجوم على
طيب أعطيك شرح العقيدة الطحاوية
أبي غدة. خلينا نقرأ كلمة أخونا البديهة الآن. وهو في قول هذا أفاك كذاب.
وهو إيش يقول؟
عن الصابون.
إيش قال؟ وهو في قول هذا. شو قال يا أستاذ عقل؟
لما نطرح فجاء هذا الرجل الصابوني إلى هذه الحديث التي سكت عنها ابن كثير فاعتبرها صحيحة بإراده إياها في مختصره وتصريحه في مقدمته، بأن اقتصر فيه على الحديث الصحيحة وحذف الحديث الضعيفة كما حذف الروايات الإسلامية.
كان نكمل القراءة. نعم سألك، وهو اسم إشارة في كلامي أنا راجل وين؟ وهو في قوله هذا إيش هو قال؟
الحقيقة هو بجي أرجعك عليه لأنه هو ذاك الموضوع. يعني المقصود في قول الفهمت عن الكتاب
يا أخي، مو فهمت ثماني، وين راجع الكلام، وين راجع الضمير؟
في قول يعني تعليق التنات،
يعني المختصر لا يروي الحديث المتناقضة واستبعد الحديث الضعيفة أو الموضوع.
طيب بعدين نكمل الكلام.
وفي قولي هذا صار كذاب.
عرفنا،
فقد درست كتابة
خلاص خلاص. شو انتقادات؟
الانتقاد
كلمة كذاب، فهي
أفاق كذاب يعني
أفاق كذاب فعلا. لكن انت تعرف، هو بيعرف، طيب تعرف. عرف شو سوى الرجل؟ اولا رح اقول لك هو اجهل من ابي جهل في علم الحديث، هاي اولا. ثانيا ابن كثير بيذكر حديث فوق وبقول رواه الترمذي، ماذا فعل هو في مختصره؟ جاب الحديث وشال كلمة رواه الترمذي أحمد وأبو داود وآخره، حط وين؟ تحت بالهامش. أنت وهو البشر كلهم عم يضللهم أنه أولا هذا التخريج هو شغله، بينما هو مو شغله.
ما سوى شيء، مجرد أن أزاله من هنا،
بس غير شكل. وأنا بقول عن هؤلاء تغيير شكل من أجل الأكل، لكن الأكل ما تفهمه مادي كمان معنى. كويس. بعدين في المقدمة حاطت أنه هو أورد الأحاديث الصحيحة فقط وتنكب الأحاديث الضعيفة اللي موجودة وين؟ في تفسير ابن كثير. وهو كذاب. ليه؟ لأنه هو أولا لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف، أولا لأنه جاهل بهذا العلم تماما، ثانيا الواقع يشهد أنه أورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة جدا ما هي صحيحة، ولعلك تجد
أنا أجل. نعم؟ وأنا بنفسي يعني.
طيب فالآن أنتم ترون من الحكمة والسياسة الشرعية أنه ما نطلق على هذا الإنسان كلمة كذاب، وأنا بوافق معكم على بياض.
جزاك الله خير.
شايف؟ لكن لما بتكونوا أنتم في محلي وبتعرفوا عنه ما أعرف أنا عنه، حينئذ حيغير جوابي معكم وراح يتغير موقفكم مني. هذا رجل بضللنا وبيقول عن السلفيين بأنهم سفلة، كثير بقى علينا نحن نوصف بما فيه، وهو بهتنا وافترى علينا بما ليس فينا. لكن هل مدى المغرائي ما بيعرف شو الحكاية؟ هل بيشوف هذيك الصورة اللي قدمنا لكم إياها الشخصين اللاحق من الحقوق؟ بيقول هذا حرام عليه يلحقه في الآخرة. لكن الحقيقة انه هذاك مظلوم وهذا ظالم، القضية هكذا بارك الله فيه. والأسلوب الحسن، تكمل كلمتي زبتري، الأسلوب الحسن اللي يقف به كثير من الدعاة اليوم عنده انه يقترن مع اللين، لانه الرسول قال بحق المؤمن هين لين بحق، لكن المؤمن كمان شديد. الرسول كان لا يقف امامه شيء اذا انتهكت محارم الله. الرسول انتم تعرفوا لما وقف يخطب في الصحابي فقام رجل وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. غضب الرسول عليه، ليش عم يغضب عليه؟ لانه تكلم كلمه تكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الارض وتخير الجبال هدا، ان دعوا للرحمن ولدا، اجعلتني لله ندا، علما ان هذا الصحابي ما اساء الى الرسول عليه السلام، هو ما امن بالله ورسوله، لكن الكلمه هاي لا تطاق ابدا. هذا الانسان ما بتعرفوا انتم شو موقفه من السلفيين، اكيد يعني اكيد ما بتعرفوا. والا لو بتعرفوا،
انا عارف عن بعض الشيء،
لو بتعرفوا حقيقه امر هذا الرجل ما تقفون عند هذه الكلمه، علما ان هذه الكلمه ما تمسه في عقيدته، ما تمسه في دينه، تمسه فيما يتعدى على سنة نبيه، فهو كذاب وأفاق فعلا. التهاون مع هؤلاء الناس هذا يعني فيما نعتقد نحن خلاف السنة، السنة ما تمشي دائما مسامحة ومسامحة ومساهرة ومساهرة، لابد أحيانا إيش أن يستعمل الإنسان الشدة فيما إذا كان المقصود من وراء ذلك هو الانتصار لحرمات الله تبارك وتعالى. خطأ كبير جدا أن يقال فلان كاذب وهو صادق، فضلا أن يقال فيه كذاب كفار. لكن أنتم ما تعرفوا مع الأسف الشديد كم أساء إلى السنة بأن أورد في مختصري كثير من الأحاديث وبعضها ضعفها ابن كثير نفسه، لكن هو لجهله بهذا العلم توهم أنها تقوي الحديث فأوردها في الكتاب.
يعني هو أنا مقتنع أنه مخطئ وأنت تقول أنه توهم، فالتوهم لا
يدل. أنا بقول توهم.
لا لا
كيف توهم؟ كيف؟ معليش اشرح لي بأي مناسبة قلت توهم؟
الآن أنت قلت أنه ذكر هذه الأحاديث وتوهم أنها صحيحة.
أنا عم أقول لك بناء على جهله.
بناء على جهله.
طيب. لكن لسوء
يعني لسوء يعني أنه ليس عامدا في وضعها على أنها صحيحة وهي غير صحيحة.
عجيب الله. هلا في إنسان بيتعمد من عامة الناس انه يجيب حديث بيعرف انه كذب ويقول قال رسول الله؟
طبعا لا، في الوضعين.
كيف؟ مش كان انا اقول الان من عامة الناس.
لا طبعا
الوضعين طبعا لهم حكم ثاني، لكن هل يوجد الان هدول الوضعين كمان هولي بيفتح لنا بحث في الموضوع؟ الوضع بيكون عن عمد وبيكون عن خطأ، صح ولا لا؟ طيب ماذا يقول علماء الحديث عن الذين يضعون الأحاديث خطأ؟ بيقولوا عنه صادق؟
لا.
شو بيقولوا؟ بيقولوا عنه كاذب. وإذا كثر وضعه قالوا أيضا كذاب ووضع، وإذا تيقنوا أنه يتعمد ذلك يقولون كان يتعمد الوضع. كل شيء له ميزان عندهم. فأنا بقول الآن الأحاديث اللي أوردها في مختصره ما معني الأحاديث الأخرى اللي سكت عنها ابن كثير، جبت مثال أنه بعض الأحاديث اتكلم عليها ابن كثير وكلامه يعني ضعف، فهو توهم من هذا الكلام بسبب جهله بالحديث أنها صحيحة. فأنا عنيت الأحاديث اللي اتكلم فيها ابن كثير، لكن أحاديث اللي قال لي ابن كثير وهذا أكثر الموجود بيقول قال الإمام أحمد حدثني فلان قال حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ابن كثير، إجا هو حطه في المختصر على أنه حديث صحيح. منين إجا هذا الصحابي؟
وهم.
منين إجا الوهم؟
من جهل.
فإذا الجهد هذا يعني يعتبر أنه ما بيستحق أن يقال له كذاب؟
مستاهل صحيح.
متعدي يا أستاذ ومتعدي على
أنا معك في هذا وبأيدك تماما.
طيب.
لكن أنا لا أريد أن يكون هذا الكلام على صفحات الكتب.
لا.
يقرأه العام عوام الناس وكل الناس. يعني لو كانت على رسائل بينك وبينه مثلا.
لا لا أنا أريد خلاف ما تريد. صوي المرة. أنا أريد يا أستاذ هلا مشكلة عامة المسلمين هو أنهم اغتروا بعلمائهم الذين يظنون أنهم علماء. أظن بتوافق معي بهالكلام هذا.
أنا معك.
طيب فكيف يكون تنبيه هؤلاء الناس بيني وبينه وهو ما عم يدجل على الناس؟ خذ عبارة جديدة، ما عم يدجل على الناس بينه وبين شخص، عم يدجل على العالم الإسلامي كله. وأنا من جملة ما انتقدته، وهي الكتاب تبعه موجود مختصر ابن كثير، على الوجه الأول جايب أحاديث أظن منها أشراف أمتي حمل القرآن رواه البخاري كذب، هو حديث ما أذكر الآن بالضبط ما فين ضعيف موضوع وموضوع شايف، وقال شو رواه البخاري. هذا لا يطاق يا أستاذ، ولا يكفي أنه بيني وبينه، يجب أن أنشر أنا حقيقة هذا الإنسان على الملأ حتى يأخذوا حذره منه. هذا كذاب وأفتاك ومعتدي على حديث الرسول عليه السلام ويدجل على الناس ليقال إنه عالم الحديث. بعدين هنا ملاحظة يجب أن أذكرها، أنا مش عصبيتي المذهبية تبعي هي التي حملتني على مصارحة بهذه المصارحة في هذا الرجل. فعندنا ابن بلدنا وسلفي مثلنا، وتعرفه يمكن وهو نسيب الرفاعي، تعرفه شخصيا. كمان أنا سقت مساق هذا الرجل وبقول بلديه بالضعيف، فهو وقع في نفس المشكلة نسيب الرفاعي اللي هو بيعتبرني أنا شيخه، لكن أنا شيخه صحيح في التوجيه العام في العقيدة وكتاب وسنة، لكن أنا مو شيخه في علم الحديث، لأنه هو ما كان يهتم بدراسة الحديث، ولذلك وقع في نفس الطابوس اللي وقع فيها ابن بلد وهذا الصابوني. فأنا ما بحابي لا هاج ولا هاج، وأنا ما بصدع بالحق، وعبارة فيها شدة بلا شك، لأنه ما بيخذ الناس. هلا أنت من هؤلاء الناس، أنت لما بتشوف أنه أرضاني عم يقول في هذا الرجل كذاب أفاق، شو هذا؟ لابد هذا بتتساءل في نفسك أنه لابد هذا عامل شيء، إذا كنت ما لك عارف، وإذا كنت عارف إذا حينئذ يقال إذا عرف السبب بطل عجب. هذا هو. لذلك أنا أرجو أنه إذا شفت عبارة فيها شدة، وأنا لا أنكر هذا، لكن والله وقل ما أحلف بالله، وإن كان الحلف بالله عبادي عندي، لكن ما بتجي مناسبة أنا أحلف بالله، أنا لا أتعمد إطلاقا أن أقسم إنسان، وبخاصة إذا كان له منزلة في الناس بالعلم بالأخلاق ببي إلى آخره، إلا إذا بدأني بالشر. إذا بدأني بالشر وثم بدأني بطريقة ملؤها الحقد والبغض والضغينة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أراد لي، وأرجو أن يكون أراد لي الخير بأن نشرت هذا العلم في العالم الإسلامي، فالأمر بيني وبينهم كما قيل حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم، لكن حسناء يقول عن دميم قبيحة المنظر، مكابرة وحقد وحسد والآخر. فهؤلاء الناس إذا بدأنا بالشر ما نظلمهم، ما نقول كما يقول الظالمون من كيل لهم الصاع صاعين، لا أبدا، إنما الصاع بالصاع والصائل بالصائل أو دون ذلك. فأنا ما بقول هذا رجل ضال أو كذا أو إلى آخره، كما هو يفعل بنا. يعني شفتم صلاة كتابه في التراويح؟
نعم.
إنه رسالة ضيئة.
نعم نعم.
شوفوا شو بيتكلم في السلفيين هناك. لماذا؟ لأننا نقول صلاة التراويح 11 ركعة والرسول ما صلىها إلا 11 ركعة. اعتبرنا ضالين ومخالفين الإجماع وإلى آخره، ويعلم أن نحن نتبع السنة وبدينا حياتنا وكل ما نملك من عزيز من نفيس في سبيل خدمة السنة، كل هذا لا قيمة له لأنه خالفنا مذهبه.
أنا شيخ بدأت هذا الحديث مع علمي أنك أنت إن شاء الله على حق، لكن أيضا من محبتي لك
أنا ما أعرف هذا،
أسأل الله عز وجل أن يحبك لله عز
وجل. جزاك الله خير.
و يعني ما بحب أسمع أي إساءة من أي إنسان لك، لكن اللي بصير أنه تيجي تجلس عند فلان من الناس، يا أخي شوف هذول المشايخ اللي هم قدوتنا وقادتنا وأسوتنا قاعدين نازلين في بعضهم، هذا يضلل هذا وهذا يكذب هذا وهذا، نازلين في بعضهم حرب ضر والصحيح.
هذا صحيح يا أخي، بس كمان في القضية بدأ درس هنا. الله قال لسيد البشر في أكمل منه؟ طيب. ولا تسمعون من الذين أشركوا ألا كثيرا. والعلماء ورثة الأنبياء، وكما أنه يجب عليهم أن يخطوا خطوات الرسول بقدر، لأنه ما بإمكانهم يصيروا مثل الرسول، يعني كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم. أيضا سيصيب هؤلاء ما أصاب الأنبياء من الكلام الباطل. هؤلاء الناس اللي عم تنقل عنهم ونقلق صحيح، هؤلاء يا أستاذ عقل ما بكفي أن نسمع عتبهم على من يظنونهم علماء ولا يعرفون العالم الصادق من العالم الباطل أو المدعي العلم أو إلى آخره. هؤلاء يجب أن يعطى لهم محاضرة. وهي قال له: أيها الناس، أنتم تعلمون أن العلماء كسائر الناس، ليسوا سواء لا في العلم ولا في العمل. فحينئذ عامة الناس لا يجوز لهم أن يتأسفوا من كل متكلم في غيره من أهل العلم، وإنما عليهم أن إذا أرادوا أن يكونوا محققين ومنصفين، وهذا أنا بقول لك ما بيطلع بإيدهم، لكن إذا أرادوا أن يكونوا كذلك فعليهم يشوفوا مين البادي، مين اللي ضرب الثاني الكف الأول وقام الثاني ورد الكف بكف. هل شاف الكف من الثاني تقول عنه هذا ايش ظالم، لكن لما بيعرف انه في كف صادر من المكفوف اذا صح التعبير، حينئذ بيزول ايش استنكاره. وهذا المثال هو بيمثل واقع الناس اليوم. لك يا اخي شوف شو عم يقول الألباني، لك يا اخي شوف شو قال ذاك، شوف شو قال في الألباني، شو قال بحديث الألباني بحديث الرسول عليه السلام الى اخره. انا بقول لك ما بامكانهم. اذا اسكتوا يا جماعه، ما دام ما بيطلع بايدكم وفعلا ما راح يطلع بايدهم، ولانه ما بيطلع بايدهم بيتكلموا هذا الكلام. يا ترى هلا هن لما بيتكلموا هالكلام هن مصيبين شرعا ولا مخطئين؟
هن مخطئين بلا
شك. طيب حينئذ واجبنا نحن ان نبين لهم هذه الحقيقه. يا جماعه انتم لما بتقولوا هذا الكلام ما سلم منكم لا العالم المظلوم ولا العالم الظالم، كل مثل ما قال ذاك التركي هبسي برباك، كل مثل بعضهم عندك. لا، الواقع مش ممكن يكون كل مثل بعضهم، صح ولا لا؟
صحيح.
إذا أنتم أنتم ظلمة، أما تظلموا أنفسكم بالاعتداء على كافة العلماء. شوفوا شوفوا شلون بيطعنوا في بعضهم البعض. طيب شو بتريد يعني ما يكون في علماء على وجه الأرض؟ لا، بس يجب يكون علماء عاملين بعلمهم. الرأس علينا هذا كلام صحيح، بس يا ترى أنت بيطلع بيدك تميز العالم بعلمه وغير العالم بعلمه في مسائل الخلاف؟
لا،
في مسائل الخلاف يعني نظر الميت أن هذا زوجته متبرية، والله هذا مو عامل بعلمه. هذا زوجته متحجبة، والله هذا عامل بعلمه. لكن لا، في هالمسائل اللي عم يستنكروها، شوف العلماء شلون يطعنوا في بعضهم البعض، شوف شلون يتكلموا. بيطلع بيدك عامل تحقيق، امسك الكتب. ما بيطلع بيدك رون عند الشيخ الألباني، هل لي الله بلاك تشوف كلامه في زيد من العلماء اللي انت سمعت باسمه، قل له ليش انت هيك عم تكلم؟ بيعمل لك مثل ما شايف محاضرة الشيخ الألباني، ما بيقدر لا يصبر عليها ولا انه يسمعها، وبعدين بيطلع بنتيجة ولا ما بيطلع، الله عليم. اذا اسكتوا يا جماعة، ان كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذول إذا يحتاجوا لدرس يا أستاذ.
بدهم درس طويل صحيح. لكن أليس من الأولى أن نخفف شوية الحدة بحيث أنه
هذه ليست حدة يا أستاذ سامحك الله.
يعني من باب
هذه ليست حدة.
من باب الحديث لا أدري إذا كان حديث صحيح أو لا.
الحدة أنا راح أمثل لك إياها بقصة أنا بحكيها لأخواننا ذول. هل الله بلاه أنه يجلس معنا كثيرا.
نعمة البلوى.
زعموا بأنه التقى مغربي مع سوري، عرفتها؟ السوري يثني على المغاربي بأخلاقه وكرمهم وإلى آخره. بس قال فيكن وحدي، هو سمع الكلمة قال له شو هي؟ قال له هذه، عرف شو النكتة؟ قال له شو هي؟ شنو هي تعبيرهم؟ قال له هذه، ليش صرت أول ما سمعت كلمة ما عجبتك؟ اسمع أنت يا حق يا باطل. والله فيكن واحدة بس شو هي؟ سريعين غضب. والله صحيح، هذا هي الدليل. لسه ما سمع الكلمة فيكن واحدة
سرعة داخل
رأسا صار. هذه الحدة بارك الله فيك. أما أنا صحيح أنا أشخر ولا مؤاخذة مثل حكايتك، لكن مثل ما أنت مالك صاحب حدة وأنا مثلك، يمكن زيد عليك شوي. ليش؟ لأنه سني أكبر، تجاربي أكثر وإلى آخره. يعني ما عندي حدة. الحدة إن كانت انطفت بهالإيش بهالسن. مع ذلك أنا مالي حديد المزاج أبدا. كثيرا ما أسمع كلمات وهذا الرجل بيحضر جلسات ومناقشتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثوره إلى آخره، وأنا كما تراني الآن مالي حديد. ولكن شو يقولوا في بيت شهر، يمكن تعرفوا أنه وضع السيف محل الشدة أو اللين، وضع اللين محل السيف.
لا تقل لين فتأثر أو
لا لا لا.
في بشار ترى مثلا
بشار ناسي. المهم مثل ما قلنا ديك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم أنه الإنسان إذا تكلم كلمة أنه يضعها بعد إعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا، أنا والحمد لله هذا الفضل من الله، ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أنه الشدة هي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك، لو تخفف من هذه الحدة، أنا إذا شفت مني حجة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أنه خفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير، ممكن تقول هذا خطأ.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
و... ممكن، والإنسان كل بني آدم خطاء لكن هاي مو صادعة عن حجة أبدا، هاي هو مثيلات. يمكن أنت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف.
نعم
في أداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد.
نعم نعم
إيه؟
قرأت كتابه
هذا اسمه تنبيه المسلم.
شايف؟ نعم
شايف العنوان يا أستاذ
محمود سعيد
ممدوح يمكن. تنبيه المسلم ايش؟
إلى تعدل الألباني على صحيح مسلم.
الألباني تعدل على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان الكتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور إلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمال، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وضعت لي مكتوب.
هو نفسه
والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله اسم المخالقين. يعني
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية في شيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأشعري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 200 على 1.
ما بحجم المزاج أبدا، كثيرا ما أسمع كلمات وعياد الرجل بعض الجلسات ومناقشاتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون نفسي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود وهل من شيه ويطوره إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حبيب، ولكن شو يقولوا في جدار، يمكن تعرفوا انه وضع الشيخ في محل الشدة او اللين، وضع اللين من محل الشيخ
لا تقل لنا فتحصر او
لا 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 لا
في جدار
مثلا ناسي. المهم مثل ما قلنا بالشعر، مو دائما اللين يمشي، مو دائما اللين يمشي، المهم أن الإنسان إذا كذا سلم كلمة أنه يضعها بعد إعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا، أنا والحمد لله هذا فضل من الله، ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة، عندي شدة، لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أن الشدة هاي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقول سيدي بارك الله فيك، فلو تخصص من هذه الحجة، أنا إذا شفت مني حجة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أن أخصص منها. أما أنا الشيء درسته ما وضعته إلا بعد تفسير، ممكن تقول هذا خطأ، ممكن، والإنسان يقول بني آدم خطأ لكن هو مو صادع عن حجة أبدا، هذا هو مثيلاتها. يمكن أنت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف.
نعم
في أداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد.
نعم نعم
إيه؟
قرأت كتابه.
هذا ليس تنبيه المسلم. شايف العنوان يا أستاذ
محمود سعيد
ممدوح يمكن. تنبيه المسلم إيش؟
إلى تعدى الألباني على صحيح مسلم.
الألباني تعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم هذا عنوان الكتاب يكفي ان الألباني يثور ويخور الى اخره، لكن لا، انا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمال، ومن جملتها انه انت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعت لي مكتوب.
هو نفسه
والله انا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله عشان الخالقين. يعني الإنسان المؤمن لما بيشوف
بعض تقادير الإله يضطر أن يفرض له تعظيما له. أنا عم هيئ نفسي للرد على تنبيه المشكل. في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل أجمعها وأكثرها نهملها. أنا مقلب المكاتيب اللي عندي وشوف مشروب تحت الاسم هذا هو والله هو الاسم ذاته. يشوف بقى شو هذا المطلوب وإذ يقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام والآخرية وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعاقدها في القاهرة في الأنصار الشريف المحمدية والآخرية. أنا سافرت طبعا إلى مصر مرتين أو أكثر وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها فسام طريق السنة ودراستها وإلى آخره حتى تهمت بك فقيل لي إنك وهابي. هو هيك هو الكلامات. فإذا بي هذا الإنسان يقرب لنا بأرى المجن ويبعث الكتاب يطلع تعدي الأرضاني على صاحب المشكل وجيت أنا رديت عليه بسميه إيش الجائر من إيش
الباغر الضغير
الجائر الظالم فلا إلى كان الباغر
الضغير حق الجميل
أي نعم. ليش مبين رجل عم تعترف بمصوبك القديم بأنه أنت السبب تلقيت للعلم ودراسة السنة هو الأرضاني. شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه انه هو يتعدى على صحيح مسلم؟ عرفت انا انه هذا رجل بهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل غماري عبد الله هذا وغيره. وسبحان الله انا اخذ علي بعض اشياء فعلا انا انتقدت بعض احاديث في صحيح مسلم ولست اول واحد، لكن شيوخه الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعن فيها إصرار.
مثلا
هذيك سكتوا عنها هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وجهدت في الحضاء. قالوا هذا حديث ولو رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح. ذكرت أنا نماذج
على الغماري
فينا ذكرت أن النماذج قلت لي أنت إذا كنت مخلص رد علي هل ردت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم فتيت معي وإلا أولى بالرد منك عليهم؟ لأنه أنا سأخذ علي مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر فأنا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أن أبو الزبير مدلس فالأحاديث الربيرية عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر هي ماشي، إذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب ماشي. لكن وين شايفك دوني اللي أنكروا أحاديث ما حدا أنكرها لا نصا ولا بعبارة صحيحة؟ وعليكم السلام. التحدي عزيز جدا يعني في العالم اليوم كأنه هناك خطة موضوعة بمهاجمة الألبانية وهذا إيه؟ أنا يشرفني يعني يكفر عن ذنوبي ومعاصي كما كنا أنفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أن يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. عندكم شيء آخر؟
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته. وفي ذاك كم رواية كاذبة فبس يعني أنا من ناحية بعض كلام عن الرجال مش مقنع على القناعة التامة. فردت أن أخذها من الحديث وضعناها غير. أعطيك
العافية. نعم.
إحنا بخصوص صابوني وكلمة الأخ الفاضل يعني لو تكون تراسلوا اللي ما تظهر هذا الشيء في كل غير الناس. كان ذكر لنا شخصيا الشيخ محمد الدين وقبل ما يرد عليه قد تنبيهه اللي أنا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي أمام الكعبة. وكنت قلت له قبل ما أجي يعني للطبع أو لكذا أنا في لي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا. قال له ما في داعي يعني للمناقشة في هذا الموضوع. قال أبدا أنا أطبع. قال له أطبع لهذه الطريقة. هذا الكلام. أي نعم كلام الشيخ
محمد. أحمد بني جماعة نحن نعرفه من قديم. الرول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعمك وكل ديك في مزبلته فياح. نحن عرفناهم في الشام وغير الشام ندعوهم للقاء والاجتماع وكنت يومئذ شاب يعني من سنك أو أصغر. يقول الشيخ أنا بتنازل اشتري مع ريخ أنا بتنازل من جملة من طلبت الاجتماع معه هو هذا الرجل بالذات الصابوني وليس في سوريا وإنما في مكة لأن الصابوني بيكون عمه لشاب عمه يعني أبو جوزته الشاب اسمه عبد الرحمن المصري. عبد الرحمن المصري أبوه بيكون أمين مصري الدكتور أمين المصري تسمعوا فيه يمكن. أمين المصري كان عديدي يعني أردين نحن أختين أي الزوجة القادرية المطلقة زوجته أمين أختين.
نعم يعني هو سوري أما اسمه مصري.
ظاهر أبوه أو جده مصري. هذا رجل فاضل أمين مصري لا أقصد أبوه أمين مصري منكون بشيء 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 وكما يقال حديثه شجون. هذا درس في الأزهر ويجهة لدمشق كان درس ما أدري علم التربية هناك تخرج هذا يروح لبريطانيا كان يدرس علم النفس وفعلا سافر لبريطانيا عاش شهور هناك قام تغير منهجه في الدراسة رأسا على عقب راح يدرس علم النفس وإذا به يدرس علم الحديث. ليش؟ قال لأنه وجد هناك مستشرقين متوجهين بالطعن في الإسلام من طريق الطعن في علم الحديث ولذلك درس هناك أو دخل جامعة بدرس إيش؟ علم الحديث على يد مين؟ مستشرقين. طبعا هو عنده ثقافة أزهرية لا بأس فيها يعني يسمع محاضرات من أساتذة هناك يسمع إشكالات وشبهات على السنة وعلى أحاديث والأسانيد والرجال وإلى آخره فكتب مكتوب إلي وإلى صديق له آخر أسر الجزائري بالمكتوب اللي في الخلاصة اللي أعطيتكم إياها هو المكتوب إنه راح يدرس عن النفس عم يدرس الآن الحديث ووجد الأساتذة دائما طعم في علم الحديث صار عنده إشكالات فهو بيريد يبعث أسئلة ما بين آولة وأخرى عشان أنا أجاوب عليها وهو بيقول الله يجزيه خير ويرحمه صوفي بيقول نحن نعرف ذيك وقتك لأنه أنا كان وقتي بيقول أنت أسوأ الصحاب وبيقول هوايتي دراسة سني في مكتبة الظاهرية زي المخطوطات فيقول أنا أعرف وقتك ضيق ولذلك أنا طلبت فلان الجزائري لأنه يجي عندك أنا ما بشغلك بإرسال الأسئلة إليك وبرسلها إله هو بيلقيها عليك وأنت في عملك وبتجاوبه وهو بيحرر لي إياها وهكذا كان.
أبو حامد الشرحان؟
لا هذاك حمدي الجزائري الثاني لا ما هو من البلد هذه.
نعم
الشاهد أذكر مرة بعدتي 23-24 شهر فرض وجبي. المهم بعت أجري خلص أخذ الشهادة في إيش؟ في علم الحديث من بريطانيا، وجاء على دمشق وحطوا مدرس مادة الحديث في إيش؟ كلية شريعة في جامعة دمشق. من فضل هذا الإنسان اللي بخالف الحافظين الحاشدين الجواز كان يولى طلابه. من مصائب الدنيا أنه أنا أكون أستاذ مادة الحديث في كلية شريعة وأستاذ الأساتذة في الحديث تعمل في تصفية الساعات في الدكان. المهم فيما بعد الله كتب لي تزوجت أخذ زوجته صرنا إيش؟ عجلة. وربنا عز وجل ضرب بيننا مودة حبيبة صداقة حبيبة جدا. فيما بعد راح كمكي أستاذ هناك في جامعة مكة اللي بيسموها إيش؟ أم القرى. أم القرى. فأنا كنت روح في الحج العمرة حول عليه أزوره. قلوا لأمين مصري عبد الرحمن أخذ بنت الصابوني. الصابوني يعرف رأيي في مسألة وجه المرأة. إنه أنا بقول قلت عورة لكن أفضل تذكر. هم متعصبين للتقاليد مش لعلم إنه لأ وجه المرأة عورة وحرام تذكر. صهر عبد الرحمن ابقى منه رأي عنه في المسألة هاي وشدة انتقاده عليه. قلت له اجمعني معه على أني شفته أنا في دمشق في سوريا في حلب ما بعرفه، تعرفت عليه هنا في مكة. قلت له عبد الرحمن اجمعني مع عمك أكثر من مرة. وهو يقول لي والله يا أستاذ مو رضيع مو رضيع شاهدنا نطلب الاجتماع ما بيبقى اجتماع. أقوى هذا الاجتماع مرة رحت عند أبي مصري هذا وهو في مكة وإذا مجتمعين جماعة من السوريين مشايخ من جملة أبو غد حد بألف شفت تردي عليه الشديد في المقدمة. ما قلي إذا كان هو نفسه هذا موجود صابوني ولا لا ما أذكره، بس أبو غد موجود. أنا لما دخلت قال لي هو جماعة موجودين عندي شو رأيك اجتمع معهم؟ قلت له نتمنى ذلك. والله الطلب عندهم كانوا في علية. فرجل عندي يقول ماريو ما في شخص من هؤلاء دعوته وليس في شيرتي في أي شبابي حيث يظن أن هذا شاب شو بيعرفه وناس جاهلة بيقولوا هذا أفضالي بيعرف اللغة العربية مثلا شايف شلون. مع ذلك ما واحد منهم قال أنا حافظ. نعم لا إله إلا الله. هذا حبيب مصري الله يرحمه شو الله قدر تقادير عجيبة. فراح لسويسرا عشان يطبق معه مرض شو بيسموه هذا ايش بروستات مدري بروستات ها راح لسويسرا ودخل مستشفى هناك. لانه
ابن عمنا هناك كان دكتور وكان يتمرن
في بعض المستشفيات راح لعنده وكتب الله. كمان رحت انا واخت ابن عمنا هذا لزوجتي بيت الخابري. رحنا لسويسرا ورحنا لألمانيا واجتمعنا وصلينا في مسجد آخر تسمع فيه يمكن حيث الأخوان المسلمين هناك. وأنا هناك طبعا بقيت أيام وليالي وأنا ألقي محاضرات هناك. بيجينا خبر أنه أمين مصري تحت المعالجة توفي إلى رحمة الله هناك. فرحت أنا وابن عمي هذا الدكتور صارعنا بالرجوع وغسلناه وكفناه وصلينا عليه صلاة المسلمين في نفس المستشفى. وحاولنا بعد ذلك اتصلنا مع أخونا عصام العطار نستعين بمعرفته في مجال دفنه في مقبرة هناك من مقابر المسلمين، لأني أنا لا أرى نقل ميت من بلد إلى آخر بالطائرة. فيما الأسف ما تيسر بعد مسائل شديدة جدا.
في مقبرة المسلمين
ما في، كان في يومئذ مسائل لإيجاد مقبرة. كيف؟
أي سنة؟
والله يمكن قبل شيء 20 سنة.
أما الآن موجود؟
يمكن موجود.
لا موجود.
أنا لأنه أعرف إنه كان في مسائل.
وجدت هناك.
ها.
مسيري.
إيه.
ورجع لعمل قبل 4 أيام.
جميل.
موجود
عندنا. وقال لك إنه في مقبرة.
في الإسلام يعني.
كويس. إيه سبحان الله. بعدين سافروه ودخلوه في مكة.
طيب.
وهكذا الدنيا. يعني باختصار يا أستاذ إنه اللي بتصور الإنسان ما بيتحقق عمليا.
نرجع لحديثك اللي سبق في طريقي يقول إنه اللي بيني وبينهم سماك يعني دائما بطلب المقابلة هم اللي بيوصلك. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل إنك دائما تكون مصدق الخير.
الله يبارك فيك، وهذا أنا مستعد على عجري وبجري. إذا عندك حدا بريد يجلس معنا ويتفاهم معنا ويتناقش معنا ويتواجد معنا وما يتواجد معنا فأنا حاضر.
مستعد؟
أنا بقول إيه.
جزاك الله خير.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
بالنسبة للرشوة، لا يتوضح لي إياها بشكل جيد على أساس مثلا انسان يعمل في عمارة يجب عليه امانة 14 دنانير،
اذا عرفنا تعريف الرشوة ربما يمكننا ذلك من ان نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة، او على الاقل يسهل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه. الرشوة هو دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق. فإذا لم يكن هذا المال الذي يدفع يبطل به الحق أو يحقق به باطل فليس رشوة، وحينئذ يمكن أن نتفهم كثيرا من الأسئلة التي تعرض للناس اليوم في هذا الزمان، حينما مثلا يبتلأ أحدهم في موظف درجة المعامل عنده فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تطلبها المعاملة عادة للناس وبين دوائر، ولكن هو لأمر ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة. فكلما رجعه صاحب المعاملة يناصره، فأخيرا تبين له أنه يريد طعما فأطعمه تناوله المعاملة، فهذا المال الذي دفعه في هذا الموظف هل هو رشوة؟ فلنطبق القاعدة السابقة، الرشوة كل ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. هنا لا يظهر هذا الشرط أبدا، بل هذا المال دفع للوصول إلى حقه المهضوم. على ذلك فقط يجب على سؤالك أنت، هل هذا السؤال أو هذه السيرة التي عرضتها في سؤالك هي من هذا القبيل أو من قبيل آخر؟ الآن الأمر يحتاج إلى شيء للتفصيل. الأمانة إلى شك وضعت نظاما للأبنية، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب. وعلى ذلك فيجب على كل فرد من أفراد الشعب أن يلتزم هذا النظام الذي فرض عليه في ذلك البريد. فإذا علم في باله أن يصدر رأيا خاصا له في منبره وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده فيعطي مالا للموظف في الأمام والمكلف بالإشراف على الأبنية وتنفيذ القوانين المرعية إلى آخره، فلكي يغض النظر عنه يعطيه مالا. هذا هنا يعتبر رشوة. وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول، يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه والذي اعترف فيه الأمانة، لكن يريد أن يعجزه لمنع مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى إيش يصرف عنه بالمال. هذا المال يكون كالصورة السابقة، يكون رشوة بالنسبة للقابل ولا يكون رشوة بالنسبة للعاكي. أيضا هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولا، ثم يجب ثانيا أن نكون متجردين جدا عن اتباع الهوى، فنقول مثلا هذا النظام مش معقول. لا يكفي من الفرد من أفراد الناس أولا وصاحب العلاقة والهوى ثانيا أن يحكم عقله مهما كان معتدا هو به على النظام الذي هو المفروض من أشخاص عارفين متخصصين من جهة، وثانيا مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعب، وإلا راح يصير يعني صيدة في طريقة البناء. نشاهده في الأبنية القديمة، بتشوف الزقاق شي ثابت شي طالع وهكذا. هذا يراد سؤالك والعلى واضح إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا الشريط في تسجيل جلستين لأستاذنا وشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني. يتفضل فيه الشيخ الإجابة على بعض الأسئلة الهامة، كما فيه نصيحة موجهة من الشيخ إلى المسلمين جماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكحديث الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب وغرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من ذلك منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداء في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداء المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الزواج إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام وإياكم محدثات الأمور إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط، ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محتفة في الدين الامتناع عنها بما سبق ذكره من حديث صحيح.
يسأل السائل: ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
العلاج هو العلم، وهو كما ننصحهم دائما وأبدا، بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنة سيئة سموها بالناس، يجرئونهم على أن يتكلموا فلا يحسن أن يقرأ الآية، فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي أو يفسر في الآية في الحديث تفسيرا، فالأمر الذي يسبق عليهم ما جاء في علم مصطلع الحديث. أما على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يكشر فيه، فيقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
ونحن حتى الكتاب بين أيديهم ويقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ منه الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مضغوط الذي مشتعر في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة الكبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالم بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس، فواجب عليه أن يدعو الناس. أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة للإسلام، جماعة التبليغ، تبليغ الإسلام، ولكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا فتاقد الشيء لا يعطيه. هذه حقيقة معروفة، ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونصافا في الدعوة، ولكن يسبق فيهم كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قدرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيه إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، مجتهدين يعني يستنبطون الأحكام التغير من كتاب السنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فضل وأضل، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليهم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من كتاب السنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأيمنة باعتبار الآن هيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. أختم هذه الكلمة لأن الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالك النوهر، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثلا غريبا وفي أجر من الأعتبر، قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل الداعي الكتاب والثاني الخطاب،
بحر الخفاف الأهلي وكانه الأهلي. قال يأتي الرجل إلى بحر الخفاف فيطلب منه قياسا معينا. فنصبح نحن نقول قياس يعني ناجم جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة بفتح إصبع الخفاف في المنازل الموجودة عنده ما بلاقي المقياس الغريب يقول له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى باع الخفاف إلى كامل الخفاف يقول له أريد خف من هذا القياس، يقول له حاضر، لأنه يسمع هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجهزة عن الأسر إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغ الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويسعى لهم ذلك. دعوا إلى الله حقا وإلا فتأخذ السيرة الوفية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. لا أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تصريحه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو، وقلنا أنه قال قال الله قال رسول الله، هذا أيضا لا خلاف فيه، لكن واقع الأمر بيان أنك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله. وإنما كما قلنا آنفا يقول لك قال فلان، فقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشي عليها وما يجعلها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج إلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياة الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقع اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة تبليغ، كل جماعة إسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة تبليغ غيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي ولدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة؟ أفراد جماعة تبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل هذه العقيدة؟ في اعتقادي أقول لا، لأن ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة تبليغ، فما في فرق بينه جماعة وبين هذه الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة تبليغ ناس ينيبون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يوجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم الكتاب والسنة، فما دام يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نشر الكتاب والسنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحد فكرتهم، ولا هم متفكرين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها هذه دعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنينا بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر يجب، لأن الرسول عليه السلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه خيرا. لكن اذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام واصحابه الكرام يخرجون بالعشرات في الدعوة للإسلام؟ الخطأ ما سمعته، الخطأ ما سمعته، شو سمعته من الآن؟ طيب،
ولكن كانت عندهم أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا مجزاء، أنا مجزاء الكتابة
انت هلا دخلت انه بتدور الكيانات البحر، الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والامر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب، بس نحن ارسلت انه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. الا انت بتقول انه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيره الاسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغير عن المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. انا بتكلم الان عن هذا الخروج،
وبستدل بالسنة وبسلم بقاعدة قد وفرد قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم مما بالمسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط الكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رجيف لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كل في بلده. قال كما تعلمون فيما أظن جميعا، أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأسر وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل جحية إلى آخره. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء إلى غير إلى اليمن. إيش هي اليمن؟ ما فيها إلا الشرك والكفر. فتصورت أنه بحاجة، الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم، أساسها العلم بالكتاب والسنة. وأنا لفت نظرك إلى شيء، كنت آمل أرجو أن بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها، أنه زيارة فلان وأنه ليش ما بتصلي في المسجد وكذا، هذه نبي خلاف. لكن لفت نظركم حول جماعة التبليغ مضى عليها 3 سنين، أنت أدرى بها عقيدتهم ما هي موحدة، صلياتهم ما هي موحدة، عباداتهم ما هي موحدة. إذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانها عن غيها، فإذا انتهت ايش؟ فإذا انتهت يسوط لك الشهر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا أنفا لصاحبنا هذا وين أبو ليلى، ابدأ بنفسك ثم لمن تعينه. فجماعة تبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ ما هي شيء. بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط، نجد أن النقاط ما فيها خلاف والحمد لله، كزيارة المريض ومنكارة الصلاة أو المعروف إلى آخره. عقيدة ما هي موحدة، صلوات ما هي موحدة، صيام حج إلى آخره. الإسلام يعني كله ككل، إن شئت أن تأخذ ككل فأنا معك، وإن شئت أن تأخذ منه قواعد وأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. كيف حد علمي أنا جماعة تبليغ لا يؤمن بهذه المواهب إطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الأمور العقائدية، لأن نحن ما ننسير خلافات بين المسلمين. ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلى آخره. فإذا فاقد السنة دعوتية يدعون الإسلام، ما هو الإسلام؟ سلموا سلموا ذكروا إلى آخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي نفس العام والماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل من المنبع الذي يستخون منه ما هو متوجه بكليته إلى أن ينكر النفس قبل كل شيء، الإسلام على البحث السابق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية فيقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق